الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس من دروس الحديث النبوي ومع كتاب مهم، ألا وهو كتاب الأربعون الصغرى للحافظ أبي بكر البيهقي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا عند الباب 18 في الكسب من الحلال صيانة عن السؤال، في قوله الباب 18 في الكسب من الحلال صيانة عن السؤال. هذا الباب من الأبواب المهمة والتي يحتاجها المسلم في جميع حياته، فإن الإنسان في هذه الدنيا معرض للحاجة إلى المال، وأن المال يقوم الإنسان بالاستفادة منه في قضاء منافعه ومنافع عياله والقيام بحاجاته الضرورية وأيضا الكمالية. فإذا لم يجد المال الحلال فإنه سيضطر إلى السؤال وطلب المال من الناس والبحث عن هذا المال، إما بطرق دنيئة أو بطرق محرمة أصلا. وقوله في الكسب من الحلال صيانة عن السؤال، وذلك على رأي الفقهاء الشافعية بأنهم يرون السؤال عموما من الأمور المحرمات التي لا تبيحها إلا الضرورة، لأنهم يرون أن المسألة وطلب المال والسؤال والتسول وأخذ المال عن طريق المسألة محرم لأحاديث سيأتي ذكرها. فالكسب الحلال يغني الإنسان عن الاضطرار إلى مثل هذه الأمور، فبعض الناس قد يلجأ إلى الاكتفاء بما عنده بدعوى أنه يريد طلب العلم ويريد الابتعاد عن هذه الدنيا، وهذا أمر طيب لا بأس به، إلا أن يكون الإنسان سيضطر بعد ذلك إلى أن يحتاج الناس، وهذه هي المشكلة الكبرى. فيقول إبراهيم بن أدهم حينما سئل كيف أنت، قال بخير ما لم يتحمل مؤنتي غيري. طالما الإنسان يقوم بمؤنته وبمؤنة عياله ويكفي نفسه ويكفي عياله فهو في خير. أما إذا اضطر الإنسان إلى زيادة في المال ولم يجدها فإنه ينبغي عليه أن يجتهد في السبل الصحيحة وفي الكسب الحلال حتى يكتسب هذا المال بطرقه الصحيحة. وأكثر ما كان السلف يحثون عليه وينصحون به هو ما يتعلق بالتجارة الصناعة، وبقيام الإنسان على أن يعمل بنفسه وأن يكد بنفسه حتى يجلب لقمة الحلال له ولعياله. ذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يمر على الناس في السوق ويقول ما أحسن الاستغناء عن الناس، وهذا والله حق. إذا استغنى الإنسان بالله عز وجل عن جميع المخلوقات فهو يعيش في أعظم مكانة وأرفع مكانة. لذلك قيل لبعض السلف كيف يحبني الناس؟ قال استغني عما عندهم. فقال كيف يحبني الله سبحانه وتعالى؟ قال إلجأ إليه وافتقر إليه. الله عز وجل يحب من عباده من يلجأ إليه ومن يفتقر إليه، وهو في الحقيقة البشر جميعا، بل المخلوقات كلها فقيرة إلى الله عز وجل، تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو الغني على الحقيقة سبحانه وتعالى. فالسلف رحمهم الله تعالى كانوا يحثون على التجارة وكانوا يحثون على الاستغناء من المال حتى يكتفي الإنسان ولا يلجأ إلى مسألة غيره، ولا يكون عيالا على الناس، لا يكون عيالا على الناس كما قال بعض السلف حينما مر بطلاب العلم وهم في المجلس في المسجد الحرام، يجلسون في المسجد الحرام. قال ما أجلسكم هنا؟ قالوا ليس لنا حاجة وليس لنا عمل. فقال قوموا فاعملوا حتى لا تكونوا عيالا على المسلمين، أي تكتفوا بالمال وبجمع المال. فلذلك من وفقه الله عز وجل بحرفة أو بمهنة يستطيع أن يكتفي بها وأن يغني نفسه ويورث لذريته ما يكفيهم عن المسألة وما يكفيهم عن طلب الناس وما يرفعهم عن الحاجة إلى غيرهم، فإنه محبب إليه أن يقوم بذلك. ولذلك ألف جماعة من العلماء كتبا في الحث على ذلك، ومن أشهر هذه الكتب كتاب الحث على التجارة والصناعة لأبي بكر الخلال، وقد نقل فيه عن السلف النقول الكثيرة، وبين أن هذا لا ينافي التوكل، فإن جماعة من أهل البدع زعموا أن التوكل هو أن لا يعمل الإنسان شيئا، وزعموا أن التبتل والانقطاع إلى الله عز وجل يكفي في جلب الرزق ولو لم يعمل الإنسان ولو لم يبذل سببا في ذلك. وهذا من يعني من أقوال أهل البدع، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل بيده، والصحابة كانوا يعملون بأيديهم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا في الأحاديث قد حث الناس على العمل وأن يجتهدوا وأن يعملوا بأيديهم حتى لو كانت المهنة شاقة، لأن ذلك يعني يغنيهم ويكفيهم عن سؤال الناس. يقول رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا وكيع بن الجراح عن هشام بن عروة عن أبيه عن جده أي الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل فيجيء بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وفي لفظ عند البخاري أنه قدم بالقسم، قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل إلى آخر الحديث. هذا الحديث رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن موسى عن وكيع، وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الزيادة: فيتصدق به ويستغني به عن الناس. فهذا الحديث رواه البخاري من حديث الزبير بن العوام، ورواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم تتمة: فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. فهذا الحديث حديث مهم كما يتبين لكم، في أن الإنسان خير له أن يجتهد في كسب المال حتى لو أتى بأمر شاق عليه كأن يصعد الجبل فيجيء بحزمة من حطب فيحملها على ظهره ثم يذهب إلى السوق فيبيعها وليست بقيمة كبيرة، ليست ذات قيمة كبيرة، فإنه يستغني بها عن الناس، هذا خير له من أن يسأل الناس ويمد يده إلى الناس أعطوه أو منعوه. الناس قد يعطونه في المرة الأولى وقد لا يعطونه، ولكن في المرة الثانية قد يعطيه أقل من المرة الأولى، ثم في الثالثة ثم في الرابعة قد لا يجد من يعطيه هذا المال. فمن كان قويا قادرا على العمل أيا كان هذا العمل، حتى في الوسائل المعاصرة حينما تيسرت بعض الأعمال عن طريق وسائل التواصل أو عن طريق الشبكات أو عن طريق البرمجيات أو أيا كان من الأعمال التي يستطيع الإنسان أن يقوم بها، فإنه يعمل بها قدر ما يستطيع حتى يكفي نفسه ويكفي عياله عن أن يلجأ إلى سؤال الناس وطلب الناس المال. قوله عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، كما هي رواية البخاري، هذا قسم وحلف بالله عز وجل، مما يدل على أهمية هذا التوجيه النبوي، أن الإنسان يعني يكتفي عن الناس بعمل يده وإن كان هذا العمل شاقا. يقول: لأن يأخذ أحدكم حبله، وفي بعض الروايات أحبلا، يعني أن يأخذ ما يستطيع فيه حمل الحطب، ثم قال: فيجيء بحزمة من حطب على ظهره، يذهب إلى الجبل ويصعد الجبل، لأن الجبل عادة ما تكثر فيه الأشجار الكبيرة التي يكون فيها يعني الحطب الكثير، فيحمل هذا على ظهره. وهذا يعني يشير إلى أن الإنسان لا يتعذر بعدم وجود رأس المال، هناك من الأعمال ما لا تحتاج إلى رأس مال ما دام أن الإنسان قادر على يعني الحمل أو قادر على أن يحملها وقادر على أن يعمل هذه الصنعة دون أن يكون له رأس مال يبدأ به في مشروعه. فهنا حمل الحطب على الظهر ليس فيه رأس مال، وهذا ليس فقط خاصا في الحطب، وإنما هو في كثير من الأعمال الموجودة في هذه الدنيا، خاصة في وسائل التواصل الحديثة والأجهزة الحديثة. فالمهن كما لا يخفى إنها تتجدد، بل هناك بعض المهن من دثر ولم يعد لها وجود في هذا الزمان لعدم الحاجة إليها، أو لأن الناس قد اعتاضوا عنها بغيرها مما هو متطور أو حديث. فيبحث الإنسان عما ينفعه وما يستطيع هو أن يتقنه ويكون فيه منفعة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فيستغني بها، أي يستغني بهذه الصنعة وبهذا الحطب، يكتفي هو ومن يعوله. قال: خير له من أن يسأل الناس. هنا قوله صلى الله عليه وسلم خير له، يعني أفعل التفضيل ليست على بابها، إذ ليس في المسألة خير أصلا، ولكن إذا وجدت يعني القدرة على الكسب ليس في المسألة خير، إنما هو خير يتوهمه يعني الباحث عن المال. يعني بعض الناس يأخذون المسألة مهنة يمتهنونها، وهذا محرم وغير جائز. ولذلك العلماء اختلفوا في مسألة القدرة على الكسب، هل يجوز للإنسان أن يسأل مع قدرته على الكسب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. إن هذا محرم. وأيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسألهم جمرا فليستقل أو ليستكثر. أي أن سؤال الناس مع وجود المال فقط للتكثر والازدياد من المال إنما هو من الأمور المحرمة التي يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، وأيضا إنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. فسؤال الناس أمر محرم عند عدم يعني عند القدرة على الكسب، ثم يسأل الناس هذا أمر محرم. فلذلك قال: خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. الناس إما أن يعطوه أما أن يعطوه، وإما أن يمنعوه ويحرموه من العطاء فيردوه إما فاقدا للمال وإما فاقدا للكرامة وفاقدا لما وفق الله عز وجل الإنسان عليه من عزة ومن كرامة، فإنه يفقدها عندما يمد يده إلى الناس. أيضا في لفظ مسلم قال: فيتصدق بهذا المال ويستغني به عن الناس. يعني الاكتساب المال مع الطاعة والعبادة خير من اكتساب المال مع عدم الطاعة، وأيضا هو خير من عدم وجود المال. يعني إذا وجد للإنسان مال ينفقه في طاعة الله عز وجل ويستفيد منه ويكفي نفسه وعياله أن يسأل الناس وأن يلجأ إلى الناس ويستعين بهذا المال على طاعة الله عز وجل، هذا أمر عظيم. كم من العلوم التي نشرت بإنفاق أهل الخير، وكم من يعني الأسر التي أغناها الله عز وجل بإنفاق أهل الخير، وكم من الكتب التي طبعت، وكم من طلاب العلم والعلماء الذين وفقهم الله عز وجل لأناس من أهل الخير ينفقون عليهم ويعطونهم من المال. هناك من الناس من لا يستطيع طلب العلم، من لا يستطيع أن يعني يبذل العلم للناس، إلا أن الله عز وجل قد رزقه مالا يمكنه بهذا المال أن يكفل طلاب العلم وأن يعين طلاب العلم وأن يهيئ لهم المنصات العلمية وأن يطبع لهم الكتب وأن يعينهم في بناء المساجد وبناء المراكز العلمية التي نفع الله عز وجل بها في أغلب بلدان المسلمين. لذلك ينبغي على المسلم أن يستحضر هذا، فإن الزكاة فريضة عظيمة، ولا يزكي إلا من كان عنده المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول. وهذا يكون إذا كان الإنسان قد اجتهد ويعني أسس مالا ينتفع به وينتفع به أيضا بنوه من بعده. يقول رحمه الله تعالى في الحديث الذي بعده: أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرنا أبو يحيى الروياني قال حدثنا إبراهيم هو بن موسى الفراء قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد من بني آدم طعاما خيرا له من أن يأكل من عمل يده، إن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده. رواه البخاري عن إبراهيم بن موسى. هذا الحديث يبين أن خير ما أكله الإنسان إنما هو ما أكله من طعام يده، من كسب يده، من عمل، من حرفة، حتى من الوظيفة التي يعني يداوم عليها الإنسان في كل يوم. يعني بعض الناس يظن أن أقوال السلف فيما يتعلق بالتجارة وأن خير المال هو في التجارة، هذا هو الأصل وهو الأكمل وهو الأفضل. يأتي بعده مباشرة ما يتعلق بالوظائف التي يعمل الإنسان في مقابلها بمرتب معلوم وقدر معلوم، فإنه يجتهد ويعمل ويكفي نفسه ويكفي ذريته ويكفي أهله، يعني عدم السؤال، ويكفيهم أن يحتاجوا إلى الناس، فهذا من توفيق الله عز وجل. وكذلك فيما يتعلق بالتجارة، ومنه هذا الحديث قال: ما أكل أحد من بني آدم طعاما خيرا له من أن يأكل من عمل يده، يجتهد بيده فيعمل وبمقابل هذا العمل يحصل على المال أو يحصل على مقابله من الطعام أو مما يقوت به نفسه وأهله، هذا هو أفضل المال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده، أي أن هذه طريقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لا يأنف الإنسان من العمل، لا يأنف الإنسان بالاجتهاد في يعني طلب الرزق والعمل والاجتهاد في ذلك. بعض الناس يعيب على طلاب العلم لماذا يعملون أو يتجرون. السري بن يحيى رحمه الله كان ثقة من المحدثين ومن الأئمة المحدثين، كان يتاجر في البحر، يشتغل في البحر ويعمل في البحر، وهو من المحدثين ومن المعروفين بالعلم. فقال له رجل: تركب البحر في طلب الدنيا؟ كيف تذهب إلى طلب الدنيا في البحار؟ فقال له: أحب أن أستغني عن ضربك من الناس، يعني عن أمثالك من الناس، أي أجتهد وأركب البحر حتى لا ألجأ إلى فلان وفلان فيعطوني المال ويكون لهم علي منه وفضل، ويكون لهم بذلك الرفعة والعليا والاعتلاء، كما تقدم في الحديث السابق تتمة عند مسلم: فإن اليد العليا أفضل من اليد السفلى. اليد العليا هي اليد المنفقة، واليد السفلى هي اليد الآخذة، فهذا هو يعني ما يجعل الإنسان ينزل درجة، أن يكون هو الآخذ. فلذلك يقول السري رحمه الله تعالى: إنه يعمل في البحر حتى يكتفي عن الناس ولا يلجأ إلى الناس، فتكون لهم اليد العليا عليه. فهذا لا يعيب طالب العلم ولا يعيب المسلم أن يعمل وأن يكسب بيده، فإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده، وكان حدادا يصنع الدروع كما ورد ذلك في السنة وفي القرآن الكريم. فهذه أسوة وقدوة عظيمة للمسلم أن يأتسي بالأنبياء والمرسلين، فإنهم كانوا يعملون ويأكلون من كسب أيديهم. وقد روى أحمد بإسناد حسن لغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، هذا أطيب ما يعني يأكله الرجل فإنه من كسبه. أيضا يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى: المال في هذا الزمان سلاح، يتكلم في زمانهم، فكيف في زماننا؟ فإن المال في هذا الزمان إذا يسر الله عز وجل له يدا عاقلة تعرف أين تنفقه، فإنه في هذا المال يكتفي به الإنسان ويكفي ولده وذريته، وأيضا يستفيد منه في بذله للعلم ولخدمة دين الله عز وجل. الآن مهما كان الإنسان يملك من المال الكثير، فإن الدعوة ونشر العلم بحاجة إلى إنشاء المراكز العلمية، بحاجة إلى طباعة الكتب، بحاجة إلى دعوة الناس وبث العلم إلى الناس والسفر والرحلة في توجيه الناس وتعليمهم، وهذا كله يحتاج إلى مبالغ من المال الكثير. فالمال سلاح أيضا للمؤمن حتى ينشر دعوته ويكون له المنفعة في نشر دين الله عز وجل، والدال على الخير كفاعله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على هدى كان له مثل أجر من تبعه. أيضا قيل للإمام الثوري رحمه الله تعالى، سفيان الثوري، قيل له: يكون الرجل زاهدا وعنده 100 دينار؟ بعض الناس يظن أن كثرة المال تمنع من الزهد، أو البحث عن المال يمنع من التوكل، وهذا مفهوم خاطئ. ولذلك جاء هذا الرجل يسأل: هل يكون الرجل زاهدا وعنده 100 دينار؟ دينار من الذهب أمره كثير جدا، يعني كثير جدا في ذاك الزمان وفي زماننا. فقال له: نعم. قيل: وكيف ذلك؟ يعني كيف يكون المال والمئة دينار لا تؤثر في زهده؟ قال إذا نقصت لم يغتم، يعني علامة أن يكون المال غير مؤثر في الزهد أنه إذا نقصت هذه الأموال فإنه لا يغتم ولا يهتم، وإن زادت لم يفرح، أي لم يشتد فرحه لزيادتها. ثم قال ولا يكره الموت لفراقها، سواء مات الآن أو مات بعد ذلك أو مد الله في عمره، فإنه لا يكره الموت لفراق هذا المال أو حسرة عليه أو حرصا على تكثيره وجمعه. وهذا يدلك على معنى، وهو أن المال يجب أن يكون في يده وليس في قلبه، وأن يستعمل المال وليس المال هو الذي يستعمله، وأن ينفق المال ويبدد المال في طاعة الله عز وجل، لا أن المال هو الذي يتحكم فيه. وهذا هو الفارق بين من يستعمل المال ومن يستعمله المال. بعض الناس يقوم لأن المال يتطلب منه القيام، يسهر لأن المال يتطلب منه السهر، يجري ويسعى ويبيع ويشتري لأن المال يتطلب منه هذا. هذا المال في قلبه وليس في يده. أما من كان المال في يده فإنه ينفق المال في ما يحتاجه من يعني أموره اليومية، وما يحتاجه عياله، وما يتطلبه في نشر دين الله عز وجل، وينفق المال حتى في راحته ولا ينفقه في أمور محرمة. هذا الباب باب مهم في الكسب الحلال، وأنه صيانة عن السؤال، وأن الإنسان والمسلم يجتهد في طلب العلم ويجتهد في طلب أيضا المال وطلب الرزق، سواء في التجارة أو في الوظيفة. فإن الاستكثار من المال لغرض الكف عن السؤال وأن يغني نفسه وذريته وغيرهم أن أمر محمود، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك انتذر ذريتك أغنياء خير لك من أنتذرهم عالة يتكففون الناس. كون الإنسان يعطي ذريته ويورث لهم ما يكفيهم من مسكن ومأكل وملبس ويكتفون به عن غيرهم، فهذا أمر عظيم ومنفعته كبيرة جدا. ثم قال بعد ذلك الباب الذي بعده، الباب التاسع عشر، في الاكتفاء بما فيه أقل الكفاية والقناعة بما آتاه الله تعالى. أردف بهذا الباب حتى يبين رحمه الله تعالى أن ليس كل إنسان قادر على أن يجمع المال الكثير، وليس كل إنسان ولو اجتهد ولو كان ذكيا ولو حمل شهادة عالية، ليس كل إنسان قد يتهيأ له أن يحصل على المال الكثير. منهم من قد يبتلى بديون، منهم من قد يبتلى ببلد ليس فيها الإمكانيات التي يمكن أن يغتني بها، ممكن أن يعني يكون في أمر، بل قبل ذلك أن الله عز وجل قد لا يقدر له المال، الأموال مقسومة كما أن الآجال مكتوبة. فإن المال للإنسان مقسوم، لا يمكن أن يأتي للإنسان مال لم يكتبه الله عز وجل له، الأرزاق قد قسمت. فقد يكون الإنسان ولو كان عنده ما عنده من الشهادات ومن الخبرة ومن المعرفة، إلا أنه قد لا يوفق لوظيفة، قد لا يوفق لعمل، قد لا يوفق لتجارة، لأن الله عز وجل لم يكتب له هذا الرزق، إلى غير ذلك من الأسباب. فإذا في هذا أردف هذا الباب حتى لا ييأس الإنسان ولا يظن أن طلب المال للاستكثار مطلوب لذاته، إنما الأصل هو الاكتفاء بما فيه أقل الكفاية، وأن يقنع الإنسان بما آتاه الله. والله إن القناعة هي المال الحقيقي، القناعة هي الراحة الحقيقية. تجد من يملك الأموال الكثيرة والملايين والأراضي والعقارات، فإذا لم يقنع بها فإنه سينام على هم وسيقوم على حزن، لا يستطيع أن ينام إلا بمهدئات، لأنه لم يقنع بما آتاه الله عز وجل، رغم أن الناس أو أغلب الناس يتمنون ما عنده من المال، ولكن لأنه لم يرزق القناعة فإنه في هذه الحالة يعيش مهموما ويعيش في نفس مضطربة كما هي نفس الفقير، بل أشد من نفس الفقير. لكن إذا جاء الفقير الذي لا يملك إلا قوته ولكنه قانع بهذا، راض بما قسمه الله عز وجل، ينام مرتاحا ويصبح مرتاحا، فهذا في حياته أطيب عيشا من الذي يملك الأموال الكثيرة بمراحل كثيرة. نحن لا نقول هذا الكلام تنظيرا وإنما هذا على واقع وحقيقة. كم رأينا من الناس من يملك الأموال الكثيرة وهو مصاب بإعاقة لا يستطيع حلها ولا علاجها، مستعد أن ينفق ماله الذي يملكه في سبيل أن يحصل على الصحة التي يملكها غيره. كم من الناس من يملك الأموال الكثيرة وهو كافر بالله عز وجل، ينتظره إذا مات على كفره مصير جهنم التي يخلد فيها يوم القيامة. فكيف بالإنسان المؤمن الذي يعلم أن الرزق بيد الله وأن العمر بيد الله وأن كل شيء هو مقدر من عند الله سبحانه وتعالى وأن أمر الله كله له خير؟ من علم هذا وتيقن بهذا ازداد يقينه وازدادت قناعته بأن ما رزقه الله عز وجل خير له، وأن ما حرم منه من الأموال أن الله عز وجل لم يقدره له. هذا كل ما في الأمر. لذلك نسمع أحيانا يقولون فرصة ضاعت. ليست فرصة ضائعة، هو أمر لم يقدره الله لك. ليست هناك فرصة ضائعة، الأمر لم يقدره الله لك فلن يأتي إليك. فلا بد على الإنسان أن يقنع بما آتاه الله عز وجل مع بذله للسبب. يعني هو قدم في الباب الذي قبله أن يجتهد الإنسان في بذل الأسباب وأن يبحث عن الأسباب في التجارة والسعي في الرزق حتى يكتفي من سؤال الناس. فمهما بلغه من المال حتى لو كان قليلا فإنه يقنع بما آتاه الله عز وجل. إن يسر الله عز وجل له المال الكثير فليحمد الله عز وجل، فليحمد الله عز وجل وليجتهد في إنفاقه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولكن إن لم يقدر له إلا ما يكفيه على شبع بطنه فإنه يحمد الله عز وجل ويقنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في الحديث التي ذكرها. ولذلك تقدم معنا أن إبراهيم بن أدهم سئل كيف أنت فقال بخير ما لم يتحمل مؤنتي غيري. ولذلك لما ينظر الإنسان إلى النعم فإنه سيجد أن أعلى النعم هي نعمة الإيمان. ولو أخذناها بالتسلسل، لو رأى إنسان غيره يملك طائرة وهو لا يملك إلا سيارة فارهة لتمنى ما عند الطائرة، ولكن انظر إلى من هو أسفل منك. طبق وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم، ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. لن يحتقر الإنسان نعمة الله عليه. فهذا صاحب السيارة الفارهة إذا رأى صاحب الطائرة تمنى ما عنده، ولكن إذا نظر إلى من هو دونه ممن سيارته قديمة لحمد الله عز وجل على ما عنده من السيارة الفارهة. ومن سيارته قديمة لو نظر إلى من دونه ممن لم يملك السيارة أصلا، ممن يمشي على دراجة، سيحمد الله عز وجل لأنه يملك سيارة لا يملكها غيره. ومن يملك الدراجة سينظر إلى من هو دونه ممن يمشي على رجله لا يملك حتى هذه الدراجة فسيحمد الله عز وجل. ومن يمشي على رجله فسيحمد الله عز وجل أن رزقه رجلا يمشي بها، فغيره مقعد لا يستطيع حتى أن يحرك قدميه. ومن فقد قدميه فكذلك سينظر إلى من هو دونه ممن سلبه الله نعمة الإيمان ووقع في الكفر والضلال، فيحمد الله عز وجل على ما أنعم الله عليه من نعمة الإيمان، وأن الدنيا دار ممر وأن الآخرة هي دار الجزاء وأن الله سيعوضه بذلك في الجنة. المهم أن كل إنسان هناك من هو دونه وهناك من هو أعلى منه في المال. فلذلك العاقل من ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه. هذا فيما يتعلق في أمور الدنيا، انظر إلى من هو دونك. كم من الناس من فقد صحته، من فقد ماله، من فقد سمعه، من فقد بصره، من فقد عياله، من لم يستطع أن يتزوج، من تزوج ولم ينجب، من المصائب التي تأتي عن يمين ويسار كثيرة جدا. كثير، بل كل النعم التي تملكها الآن ولا تشعر بها هي أمنيات وأحلام عند غيرك. مهما كانت هذه النعم قد لا ترى أنها ذات قيمة، وإنما غيرك يدعو الله بها الليل والنهار ويطلب الله عز وجل ليلا ونهارا أن يرزق بها. فلذلك بالحمد والشكر تدوم النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. بالشكر تدوم النعم كما ذكره الله سبحانه وتعالى. لذلك القناعة أمرها مهم. وكما سيأتي قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني وأبو زكريا بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا خشنام بن الصديق قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا شرحبيل بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آته. هذا هو الفلاح، الفلاح هو الفوز وهو النجاة وهو خير ما يرزقه الإنسان في الدنيا والآخرة. والفلاح هو الرزق بالجنة والفوز بنعيم الجنة وأيضا النجاة من النار. فقد أفلح من الذي أفلح؟ أهل الإيمان، أهل الصلاح، هم الذين أسلموا، يعني دخلوا في الإسلام وتحقق الإسلام في قلوبهم. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، رزقه الله عز وجل ما يكفيه عن الناس. ليس هذا وحسب، وإنما قال وقنعه الله بما آته. لذلك إذا قنع الله عز وجل عبدا بما آتاه الله عز وجل فإنه قد أفلح. وهذا من مواطن الدعاء، أن يسأل الله عز وجل القناعة بما آتاه الله عز وجل. أدعو الله بذلك، يدعو الإنسان ربه سبحانه وتعالى بأن يقنعه بما آتاه، وأن يرزقه رزقا واسعا، وأن يكون من أهل الإيمان. لذلك قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. فكيف إذا كان قد أسلم ورزق مالا كثيرا ينفقه في طاعة الله عز وجل وهو قانع أيضا بما آتاه الله عز وجل؟ لا شك أن هذا أعلى درجة وأرفع درجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. يقول رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن يزيد المقري. أيضا يقول بعد ذلك أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشرام ببغداد قال حدثنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا عبد الله بن عبد الجبار الخبائري أو الخبائري وهو زريق قال حدثنا عبد الله بن حميد المزني عن أبيه عن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما يكفيني من الدنيا؟ قال ما سد جوعتك وستر عورتك، فإن كان بيت فذلك، وإن كان حمار فبخ بخيخ. يعني إذا كان عندك حمار تركبه فبخ بخ، أي أن هذا أمر زائد. فلق من خبز، أي كسرة من خبز، وجرعة من ماء، هذا هو الأصل وهذا هو الكفاف. ثم قال وأنت مسؤول عما فوق الإزار، أي ما زاد عن الحاجة فأنت مسؤول عنه. هذا الحديث في إسناده ضعف، روي من عدة طرق كما قال بعد ذلك، وروي هذا المتن من وجه آخر عن ثوبان مرفوعا، ومن وجه آخر عن أبي الدرداء مرفوعا، ومن وجه آخر عن أبي أمامة مرفوعا. فإذا انضمت هذه الأسانيد بعضها إلى بعض أخذت قوة. ويعني هذه الطرق يعني عامتها ضعيف جدا، لا يقوي ولا يتقوى بغيره، وهذا رأي للحافظ البيهقي أنه يقوي هذا الحديث، ومعناه يكفي عنه الحديث الذي قبله والذي بعده، وهو قوله أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ما يكفيني من الدنيا؟ قال ما سد جوعتك وستر عورتك، أكل يسد عنك الجوع ولباس يستر عنك العورة، فإن كان لك مسكن وبيت فذلك، هذا يعني كمال من الكمالات الدنيوية، وإن كان حمار أي تركبه وتستعين به على حمل ما تستطيع حمله فبخ بخ، هذه كلمة عربية تستعمل للإطراء وأن الشيء مكثر وأكثر من الحاجة. ثم قال فلق من خبز أي كسرة من خبز وجرعة من ماء، هذا يكفي الإنسان. ثم قال وأنت مسؤول عما فوق الإزار، أي ما زاد عن هذا فهو من الكماليات يسأل عنها الإنسان بقدر حاجته إليها. فيجوز للإنسان أن يلبس وأن يلبس اللباس النظيف، وأن يلبس حتى اللباس الذي يكون فيه يعني زيادة في السعر إن كانت مقابل جودة ومقابل ما يحتاجه الإنسان من لباسه وهو مقتدر على ذلك. أما الإسراف الذي ينفقه الإنسان من أموال لا حاجة لها، كأن يشتري لأنه يحب النوع الفلاني أو لأجل مباهات الناس ومواكبة ما يسمونه الموضة أو غير ذلك، فهذا أمر لا يجوز وهو إسراف للمال في غير وجهه. ويجب على الإنسان أن يلبس ما يكفيه حتى لو كان الثمن غاليا، إذا كان يكفيه وكانت جودته طيبة فيجوز له أن يأخذه. ثم قال: وروى مروان بن معاوية عن عبد الرحمن بن أبي شميلة عن سلمة بن عبيد الله بن محصن عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، أي في نفسه، معافا في جسده، ليست فيه أمراض، وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. هذا الحديث إسناده حسن، وعند ابن أبي عاصم زاد فيه: حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي كل الدنيا قد حيزت له إذا كان آمنا في نفسه، يأمن على نفسه، ينام في بيته آمنا، ويصحى ويقوم ويذهب إلى عمله ويخرج ويرجع وهو آمن على نفسه وعلى ذريته وعلى عياله، ثم أيضا هو معافى في جسده، ليس فيه من الأمراض التي تقعده عن القيام بأعماله المهمة، وأيضا عنده قوت يومه، يستطيع أن يأكل في هذا اليوم، فكيف بمن عنده قوت أسبوع أو قوت شهر أو قوت سنة؟ فمن كانت هذه حاله، من عنده قوت يومه وهو معافى في جسده وآمنا في منزله وبيته وفي نفسه، كأنما حيزت له الدنيا، أي قد غنم الدنيا كلها، كأن الدنيا كلها قد جمعت له، فكيف بمن كان أكبر من ذلك وأكثر من هذا؟ فإنه يجب عليه أن يتذكر نعمة الله عز وجل عليه، وأن يتقي الله عز وجل، وأن يشكر الله عز وجل على نعمه، ليكثر الإنسان من ذكر هذا الحديث ويتأمل هذا الحديث. من وجد في نفسه تسخطا على قلة مال، أو على يعني شيء مما يريده، أو على فقد وظيفة، أو نحو ذلك من هذه الأمور الدنيوية التي يتشوف لها الناس، يتذكر هذا الحديث وليعلم أن الدنيا كلها بين يديه ما دام أنه آمن وأيضا معافا وعنده ما يقوته يومه ذلك، فكيف بمن كان أكثر من هذا؟ فالإنسان يعني يحمد الله عز وجل على كل حال. ثم يقول بعد ذلك: حدثنا أبو عبد الرحمن السلمي إملاء قال أخبرنا، أو قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه قال حدثنا العباس بن الفضل الأسفاطي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا مروان بن معاوية فذكره، غير أنه قال عن عبد الرحمن عن أبيه، وأبوه فيه زيادة فيما أعلم. ثم قال: وروي هذا المتن عن ابن عمر مرفوعا، أي بهذا المعنى، وفيه زيادة، غير أنه قال: فعل الدنيا العفاء، أي أن من أصبح آمنا ومعافا وعنده قوت يومه فعل الدنيا العفاء، أي ليس للدنيا قيمة بعد ذلك، وليس للدنيا أهمية بعد ذلك، وهذا مثل عربي يطلق. هذا الحديث رواه الطبراني وفيه أبو بكر الداهري وهو واهي الحديث، قال الحاكم: روى أحاديث موضوعة، ورواه أيضا أبو بكر الأصبهاني وفيه إسماعيل بن رافع وهو ممن يقلب الأخبار كما قال ابن حبان. فهذه الزيادة ضعيفة جدا، لا تثبت ولا تصح، وإنما الصحيح أو الذي هو حديث حسن قوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، وعنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. هذا ما يتعلق بهذه الأبواب الدالة على أن الإنسان يحث على التجارة ويحث على العمل والكسب حتى لا يحتاج إلى الناس، وحتى يكفي نفسه ويكفي بعده ذريته من المال، أيا كان هذا العمل، ما لم يكن محرما أو يكن فيه يعني الأمور التي تتنافى مع الشرع، كأن يكون العمل مختلطا بين رجال ونساء وفيه اضطرار للاختلاط، فهذا أمر لا يجوز، ينبغي على الإنسان أن يجتنبه وأن يبتعد عنه. كذلك أن يكون فيه بيع لمحرمات كالخمور أو الدخان أو نحوها، فإنه يبتعد عن هذه الأمور، وما سوى ذلك من الأمور المباحة والجائزة فعلى الإنسان أن يكسب بقدر ما يستطيع، وأن لا يشغله ذلك عن أداء واجباته التي أوجبها الله عز وجل كأداء الجماعات أو القيام بحق والديه أو أولاده، مع الاكتفاء بما قل إذا رزقه الله عز وجل الكفاية في قوت ومسكن وملبس فإنه يقنع بذلك، والقناعة كنز كما قيل، من رزق القناعة فإنه قد رزق خيرا كثيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. ولعلنا نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.